بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذه الليلة المباركة في ثلاثية الأمير أحمد بن بندر السديري، وهذا اللقاء الأول مع فضيلة الشيخ الدكتور حمدان ابن محمد الحمدان. والحديث سيكون هذه الليلة بعنوان العين العائنة، العين العائنة، وعناصر هذا الموضوع سيتحدث محاضرنا لهذه الليلة عن العين الحاسدة وأدلة وجودها، أنواع العين، الوقاية من العين وحالات علاجها، مع تفصيلات فرعية مع هذه الموضوعات الرئيسية. نبدأ يسيرة من سيرة محاضرنا وضيفنا لهذه الليلة، وحاصل على درجة الدكتوراه في عام 1407 من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعنوان الأطروحة، أطروحة الدكتوراه، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لشيخ الإسلام ابن تيمية، القسم الثالث والأخير دراسة وتحقيق. أما الماجستير فقد حصل عليها في عام 1403 للهجرة من جامعة الملك سعود كلية التربية قسم الثقافة الإسلامية، عنوان الأطروحة مفهوم الشر ومصدره بين السلف والمعتزلة. أما درجة البكالوريوس فقد حصل عليها عام 1396 للهجرة من كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، هو رئيس قسم الدراسات الإسلامية كلية التربية جامعة الملك سعود لمدة تزيد على 4 سنوات من عام 1407 للهجرة إلى عام 1412 للهجرة. حقق ونشر بالاشتراك كتاب الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية 7 مجلدات، له بحث منشور بعنوان من أوليات المفاهيم الإسلامية لتغذية الإنسان، له مطوية منشورة بعنوان 44 سنة وأدبا من سنن السفر والسياحة وآدابهما، وقد ترجمت إلى اللغة الأردية وطبعت ووزعت. له بحث مقبول للنشر بعنوان علو الله تعالى بين أهل السنة وأهل التعطيل، وأيضا بحث منشور بعنوان رؤية الله تعالى بين أهل السنة ومخالفيهم، وبحث آخر من أحكام الاغتسال في الإسلام، وبحث هذه الليلة بعنوان العين العائنة دراسة شرعية وميدانية، وبحث بعنوان عقائد الصابئة في ضوء الإسلام. وهو إمام وخطيب جامع سكن هيئة التدريس والموظفين بجامعة الملك سعود من عام 1400 للهجرة إلى هذا الوقت، باستثناء انقطاع لبعض الوقت، وهو مأذون للأنكحة ومتطوع لحساب وزارة العدل لمن رغب في الزواج. هذه دعاية إن شاء الله على الشيخ يعطينا مقابل. له مشاركات ثقافية وإعلامية، صحفية، إذاعية، تلفازية، في الإنترنت. يشرف على أطروحات عدد من طلاب الدراسات العليا، عضو الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان، عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن وعلومه. نترك الآن المجال لفضيلة الدكتور ليحدثنا عن هذا الموضوع، الحقيقة الهام جدا والذي لا يخلو بيت منه، سواء علموا بذلك أم لم يعلموا. فالعين كفانا الله شرها الحاسدة تدخل الإنسان القبر كما جاء في الحديث، فليتفضل فضيلة الشيخ مذكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعل ما نعلم حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ أئمتنا وولاة أمرنا ووفقنا وإياهم لما تحب وترضى. إخواني الكرام، أتقدم بالشكر الجزيل للأمير الكريم الفاضل أحمد بن بندر السديري صاحب الدار، حفظه الله ووفقه وبارك له في أهله وأولاده، وأسعده وإيانا في الدنيا والآخرة والمسلمين، وجزى الله أخانا الشيخ عبد الرحمن الراشد مدير الأمسية، الذي يبذل جهودا لا يعرفها إلا من عاناها في سبيل التنسيق وفي سبيل الإدارة، فنسأل الله يجعل ذلك في موازين حسناته، ويغفر لنا وله ويبارك لنا وله. وكما أشكر أيضا أخانا الشيخ عبد الله ابن محمد القعود، جزاكم الله وإياه خيرا، الذي اقترح هذا الموضوع أو اقترح اسمي لهذه الأمسية. كما أشكر الإخوة الحاضرين فردا فردا، وبخاصة الأمير الدكتور فيصل المقرن والإخوة الدكاترة والإخوة الحاضرين فردا فردا، فحياهم الله وجزاهم عنا خيرا. وأعتذر للتأخير، فالمفترض أن الإنسان إذا كان يريد أن يقصد مكانا لأول مرة أن يزوره قبل أن يحل الموعد. هذا الموضوع أيها الإخوة موضوع واسع وكبير وطويل عريض، فيحتاج الحقيقة من الإنسان إلى عدة، يحتاج إلى دورة أكثر من حاجته، يحتاج إلى دورة وليس إلى محاضرة فحسب، لما له من الجوانب المختلفة ولما يحتاج إليه من المفاهمات والمناقشات. ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق كما يقال. وأمامي الحقيقة خياران: إما أن أسير بالتسلسل المنهجي، أو أني أتمرد على ذلك دفعا للرتابة والملل. فيبدو والله أعلم أنني سوف أختار الخيار الثاني، وأبدأ بالحديث الذي ذكره أخانا الشيخ عبد الله أخونا الشيخ عبد الله الراشد، وهو: العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. فهذا الحديث الحقيقة رواه أبو نعيم في الحلية، ورواه ابن عدي في الكامل، وهو حديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. وهناك أيها الإخوة بعض الطرائف حول الموضوع أبدأ بها كما ذكرت دفعا للرتابة، وأرجو أن يشعرني الشيخ عبد الله بعد مضي منتصف الوقت، وهو أنه نشر في موقع سعودي عنوانه newsa.com عن امرأة تقيم في الرياض، وعرفها بأنها أشهر عيانة، وعيانة كلمة عربية صحيحة، وهي تطابق الكلمة المصرية التي تقاب التي معناها المريض، لكن هذه ليس معنى مريض، ولكنه يتسبب في مرض الآخرين. فيقول: أشهر عيانة في الرياض تعترف بأنها تلقت عروضا مالية لإيذاء الآخرين، وتنصح أقاربها بقراءة المعوذات قبل زيارتها. واسمها فلانة، لا نذكر اسمها أيضا ليس هناك، وهي سيدة في الثلاثين من عمرها، فقدت والدتها في طفولتها، وعاشت بقية سنوات عمرها يتيمة الأم، مما سبب لها الكثير من الحزن والألم، لكنها تنبهت لمرض يسكنها عندما وصلت لسن المراهقة، حيث اكتشفت أنها تصيب أي شيء يعجبها، سواء كان إنسانا
أو حيوانا أو حتى جمادا بالعين وتسبب له ضررا بالغا. وقد حاولت البحث عن العلاج مرارا دون جدوى، خصوصا بعد ذيوع صيتها في العاصمة الرياض مما سبب لها الكثير من الحرج. وكالة أخبار المجتمع السعودي، هذه وكالة لا أدري ما هي، يصفها كما يصفها لهذه العيانة معرفها بأنها قال لها حدثينا عن نفسك في البداية، فقالت ليس بي أي شيء مختلف عن أي امرأة أخرى في سني، عدا أنني عشت طفولتي يتيمة الأم، فقد توفيت والدتي رحمها الله في حادث مروري عندما كنا مسافرين إلى مدينة أخرى، وكنت وقتها في الثامنة من عمري، وما زلت أذكر كيف نزف دمها على ملابسي أثناء الحادث. وتتوقف لتمسح دموعها ثم تواصل، كثير من الناس لا يعلمون مدى الألم الذي يشعر به اليتيم في هذه الدنيا، فقد عشت طفولتي ومراهقتي من دون أم ترعاني كبقية الفتيات، حتى عمتي التي ربتني لم أكن أشعر بإحساس الأمومة تجاهها، فقد كانت تفضل أطفالها علي وتظلمني، لكني أسأل الله أن يسامحها على كل شيء. والسؤال الآخر، متى اكتشفت أنك تصيبين غيرك بالعين؟ تقول لا أعلم تحديدا متى كان ذلك، كان في سن مراهقة، فقد كنت ألاحظ تكسر الأشياء التي تعجبني، وكلما اشترى لي والدي لعبة كانت تتلف مباشرة بعد رؤيتي لها، حتى أن عمي أهداني حقيبة مدرسية وأنا في الصف الثاني متوسط، وكانت جميلة جدا، وقد فوجئ الجميع باحتراقها في اليوم الثاني بدون سبب. وقد فسرنا الحادثة وقتها بأنها كانت بالقرب من الآلة كي الملابس، وربما لامستها واشتعلت بفعل الحرارة، لكنني بدأت من تلك السن ألاحظ الأشياء الغريبة التي لا تصدق، حتى تيقنت بأنني أعاني من هذا المرض عندما غضبت جدا من إحدى المعلمات في المدرسة لأنها ضربتني وأهانتني أمام بقية الطالبات، وعندما ركزت نظري عليها وأنا أكاد أنفجر من الغضب سقطت في الفصل وكسرت يدها من أثر السقوط، ونقلت على الفور إلى المستشفى وغابت عن المدرسة لفترة طويلة. بعدها تأكدت أنني مصابة بهذا المرض أولا، فكنت أركز على نظري على كوب زجاجي على الرف مثلا فيسقط وينكسر. يقول السؤال، هل تعمدت إذا أحد بعد أن تأكدت من أنك عيانة كما يقال بالعامية، الذي قابل يظن أنها كلمة عامية وهي ليس كلمة عامية، كلمة فصيحة، عيانة وعيان تقولها العرب من زمان من الجاهلية، تقول لا أبدا، فأنا إنسانة أخاف الله وأدعوه يوميا بأن يشفيني من هذا المرض، وهو بلا شك ابتلاء من الله، وكثيرا ما أمضيت ليلي بالسهر لقراءة القرآن والصلاة لعل الله يشفيني مما أصابني، خصوصا وأن الكثير من معارفي أصبحوا يتهربون من ملاقاتي رغم أني أنصحهم بقراءة المعوذات قبل زيارتنا، لكن هذا ليس كافيا برأيهم. وأذكر أنه كانت لي صديقة أصيبت بالشلل قبل عامين، واتهمني أهلها بأني السبب في إصابتها مع أنها من أعز صديقاتي، وطلبوا مني أن أقرأ عليها وقمت بذلك. يقول السؤال، هل شفيت من مرضها؟ تقول تحسنت حالتها بعد فترة من العلاج، ولكن علاقتي بها وبأهلها انقطعت منذ تلك الحادثة إلى آخر المقابلة. فهذه إحدى الحكايات التي الكثير لديكم، يمكن أكثر منها، لكن أتيت بها باعتبارها من الشواهد الحسية على إثبات هذا الأمر، وهو كما تعلمون ثابت بالحس بالتجارب البشرية، وقبل ذلك ثابت بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية المطهرة. سوف أعود مرة ثانية لبعض الطرائف هذه من حيث المعنى العربي للكلمة. هناك العين الباصرة، وهناك العين الجارية، وهناك العين الطليعة الذي يأتي بالأخبار. قال الخليل رحمه الله تعالى: العين الناظرة لكل ذي بصر، والعين تجمع على أعين وعيون وأعيان، وربما جمعوا أعين على أعينات، أعينات كل هذا يصلح. والعين تقع بالاشتراك على أشياء مختلفة، اسم مشترك، فمنها الباصرة العين البشرية والحيوانية، وعين الماء الذي يجري منها الماء، وعين الشمس، والعين الطليعة، وعين الشيء نفسه. ومنه يقال أخذ المال بعينه، وهو ما ضرب من الدنانير. وقد يقال لغير المضروب يعني الخام أيضا عين، المعدن، معدن الذهب أو معدن الفضة يقال له أيضا عين ولو لم يكن في شكل دنانير أو شكل نقود. وتجمع الباصر على أعين وأعيان وعيون، ويقال عاينته معاينة وعيانة. قال العباس بن مرداس: قد كان قومك يحسبونك سيدا وأخال أنك سيد معيون. ويقال إنسان عيون ومعيان أي خبيث العين، والعائن الذي يعين. ويقال رجل نفوس إذا كان يصيب الناس بعينه. أما تعريف العين في الاصطلاح فقد جاءت لها تعريفات كثيرة، منها تعريف ابن القيم رحمه الله قال: هي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعين، تصيبه تارة وتخطئه تارة. وعرفها ابن حجر بقوله: العين نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر. وعرفها ابن خلدون رحمه الله بأنها تأثير نفس المعيان عندما يستحسن بعينه مدركا من الذوات أو الأحوال ويفرط في استحسانه، وينشأ عن ذلك حينئذ أنه يروم أن يريد معه سلب ذلك الشيء عمن اتصف به. وكما هو معلوم أيها الأخوة، الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا حقيقة الحسد. وعرفتها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة ابن باز رحمه الله تعالى بقولها: العين مأخوذة من عان يعين إذا أصاب بعينه، وأصلها من إعجاب العائن بالشيء، ثم تتبعه كيفية نفسه الخبيثة، ثم تستعين على تنفيذ سمها بنظرها إلى المعين. وطبعا كلمة سم بلا شك لا يقصدون السم المادي ولكن السم المعنوي. هذه تعريفات للعين. ويبدو والله أعلم أنه يمكن أن تعرف العين أيضا بأنها قوة نفسية غيبية تصدر من شخص إلى شخص آخر أو إلى كائن من الكائنات، فتصيبه بتغير بالضرر أو بالتلف أو غيره، فهي قوة غيبية ليست مدركة، وهي أمر لا يمكن إدخاله المختبر، لا يمكن إلا بالقياسات، يقاس ويقارن بينه وبين الأشياء ويتأمل، لكنه لا يمكن أن يخضع للأشياء المادية. وبالنسبة لموضوع المختبر، فحدثني الدكتور عبد الله المعجل وهو زميل في جامعة الإمام مسألة شبيهة بإخضاع عملية العين للمختبر. طبعا لا يمكن أن تخضع لأنها قضية فوق الماديات أو خارج الماديات من القوى التي المودعة في النفس أو في الروح. فيقول إنهم كانوا في بريطانيا وكان معهم طالب زميل لهم كان مجتهدا وكان مجدا وكان سائرا في دراسته بشكل طيب، ثم فجأة قرر أن يتوقف عن الدراسة ويقطع بعثته ويعود إلى المملكة. فيقول الأخ عبد الله، الدكتور عبد الله، إنه طفق يقرأ في الكتب، كتب السنة، ويبدو أنه قد مر به موضوع العلاج بالسنة، وسوف يأتي طبعا موضوع العلاج، لكن قضية كأنها العملية هذه كأنها في مختبر. فيقول إنهم كانوا تقريبا 7-8 أشخاص في مجتمع معين، فيقول: تبنيت المسألة وقلت للجماعة: يبدو أن الرجل قد أصيب بالعين. هم حاولوا معه يقنعونه وأصر تماما، قال: لا يمكن، أنا انتهيت ولا يستطيع أدرس وسوف أقطع البعثة وسوف أعود المملكة. حاول يقنعونه بالمنطق وبالعقل لكنه لم يستجب، فيبدو أنه جاء له من مسار آخر بإقناعه أنه مصاب بالعين. فبعدما أخذ منه موافقة أو موافقة مبدئية، أخذ يقنع، صار يقنع المجموعة واحدا واحدا، يقول يا جماعة يبدو أن أخانا أصيب بعين، وبدلا من أن نقول هل فلان أو فلان، ينبغي لنا أن نفعل ما ورد في السنة، والحديث سوف يمر بنا الآن إن شاء الله، أنه الاستغسال، وهو موجود حتى في الجاهلية الاستغسال، وإذا استغسلتم فاغسلوا، وهو طبعا جاء في حديث سهل بن حنيف وعامر بن ربيعة، وهذا من أبرز الأحاديث التي جاءت في موضوع العين. فيقول وافقوا أننا نغسل جميعا، أن الرجل الإنسان يغسل كفيه ووجهه ومرفقيه وداخلة إزاره وأطراف قدميه من فوق وركبتيه أيضا 6 أو 7 أعضاء. وقد جاءت لها صيغة معقدة أكثر عند البيهقي، لكن تلك الصيغة صعبة، يعني فيها تفصيلات حوالي 20 تفصيل، إنما هذه هي الصيغة، يعني هي التي يبدو أنها الأفضل أو الأصح. فيقول غسلنا له في إناء، أتوا بإناء كبير وغسلوا له ثم صبوه عليه حسب ما جاء في الحديث أنه يصب على الإنسان عليه ويغسل، يصب عليه على رأسه وعلى ظهره ويكفأ الإناء يقلب. يقول ففعلنا ذلك فما هو إلا من غد وهو وإلا الحمد عاد إلى طبيعته. وهذه الحقيقة يعني إنقاذ لهذا الإنسان وإلا الحمد تحسب لهذا الرجل. فبالنسبة للأدلة تأثير العين الحاسدة، سبق أنها مسألة محسوسة والناس يجربونها بشكل يومي أو شبه يومي، لكن إذا أتينا بالأدلة، وأعرج أيها الإخوة أيضا قبل أن أتي للأدلة، أن مواقف الناس ما بين إفراط وتفريط، وهذا يعني يحتاج إلى تثقيف وتوعية، وأيضا يلاحظ أن هناك إحجام من الدعاة والوعاظ والخطباء والكتاب عن التطرق لهذا الموضوع، وإذا تطرق إليه يتطرق إليه على سبيل تزجية الوقت وعلى سبيل المؤانسة وإيراد القصص، لكن لا يأتي بشكل جدي، قليلا ما يتطرق إليه بشكل جدي، وإنما هم باب التسلية، صار كذا وفعل كذا ورد كذا وسمع، حتى ألفت كتب في هذا المجال في جمع هذه الطرائف. فالناس فيه بين طرفين ووسط كما تعلمون، أناس يحاولون الإنكار، ومن ضمنهم، من ضمن هذا اللي يحاول الإنكار، أخ حصل تخرج بالدكتوراه من ألمانيا، فماذا يقول لي؟ يقول شخصيا، يقول أنا لدي مناعة عن الإصابة بالعين. من أين لك المناعة؟ شيء دعوة غير صحيحة وغير معقولة. فبعض الناس يحاول ينكرها ويقول اتركوكم من هذه الأشياء وهذه الأساطير وهذه أمور يكاد أن يلحقها بالخرافة، ومحاولة إنكار الشيء طبعا لا تجدي، وإنما حيلة إنسان عاجز. هل إذا أنكر الإنسان الأمراض يمكن تغلق المستشفيات؟ ما يمكن، ولا بيودنا ننكر الأمراض، مثلا ننكر حوادث السير، ننكر الحرائق، ننكر الحروب، بيود الإنسان يفعل ذلك، لكن شيء واقع، وهو من باب كما هو معلوم الابتلاء. هذه الدنيا ليست دار مقر، وإنما هي دار ممر، وليست دار سعادة كاملة، وإنما هي سعادة بطاعة الله وبتقواه وبعبادته والتقرب إليه وبالإحسان للخلق، هذه السعادة. ونذكر إحسان أخينا الأمير أحمد بن بندر عندما يجمعنا في مثل هذا المجلس، هذا إحسان عظيم ولله الحمد، جزاه الله وأمثاله خيرا، جمع الناس وتثقيفهم وتوعيتهم وتعريف بعضهم ببعض من أفضل الأعمال، لأنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة انجفل الناس إليه كما يقول عبد الله بن سلام، فكان من أول كلماته في المدينة أيها الناس أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا وأكشوا السلام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، من أفضل الأبواب. فأناس يفرطون أو يفرطون، مثلا نقول يفرطون وينفون ذلك أو يحاول النفي، لأنهم يريدون إبعاد هذا الشيء عن أنفسهم، وليس هكذا يكون الإبعاد. إذا أراد الإنسان يبعد نفسه يبعدها بالوسائل الشرعية وليس بالرأي المجرد. فهؤلاء الأدلة ليست في جانبه، نحن نريد، كل إنسان يريد أن ينفي هذا الموضوع ويقول ليس موجودا، وكونوا اتركوا الوسواس ولا تفكروا في هذا الموضوع ولا تبالغوا فيه. طبعا لا نبالغ، والمبالغة غير مطلوبة، لكنه شيء واقع. والطرف الآخر هم الذين كما وصفهم بعض الكتاب يرتعشون عند ذكر العين أو عندما يخشون منها، وهؤلاء أيضا يلزمهم أن يثقفوا أنفسهم بالثقافة الشرعية والثقافة التربوية والثقافة النفسية والثقافة الاجتماعية. نحن بحاجة في الأول إلى الثقافة الشرعية وما يساندها من التثقيفات الأخرى، تثقيفات صحية، تثقيفات اجتماعية نفسية مالية اقتصادية، جميع أنواع الثقافة. فالذي يرتعد عندما تذكر العين عندما يخاف العين يدل على أنه ينبغي أن يعرف ما كان عليه حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينظر في الكتب، ينظر في صحيح البخاري ومسلم، أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، الموطأ، المسند وغيره من الكتب، هل يجد نصا أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد توازنه حاشاه عليه الصلاة والسلام عندما خاف من العين؟ أبدا. أو أنه خاف خوفا مفرطا، أو أنه تغير لونه، أو أنه تصرف بطريقة غير طبيعية؟ أبدا. وهو كان من أجمل الناس وأحسن الناس وأفصح الناس وأقواهم وأشجعهم، وكان لديه الكثير من الصفات العظيمة صلى الله عليه وسلم. بل إنه حتى صحابته لا يجد، والكتب كتب السنة هذه المدونات العظيمة التي ينبغي المسلمين أن يهتموا بها ويلتفتوا إليها ويدرسوها ويقرأوها، حتى الصحابة بكر وعمر وعثمان ما لن تجد في الغالب أنه خافوا خوفا مفرطا من ذلك، بل لا تكاد تجد رواية أن أحد منهم أصيب بالعين، وما ذاك إلا بسبب قوة إيمان توكلهم على الله سبحانه وتعالى والتزامهم بالأمور الشرعية وبعدهم عن المعاصي والسيئات والذنوب. لأن أيضا موضوع المعاصي أيها الإخوة يضعف الإنسان، وسوف يأتي في كلام ابن القيم رحمه الله كلاما طيبا بالنسبة لهذا الموضوع، يقول إنها إذا انطلقت، إذا ذهبت إلى الإنسان العين فوجدته محصنا فإنها ترتد، وقد ترتد على صاحبها. يقول رحمه الله تعالى: وهي سهام تخرج من نفس الحاسد نحو المحسود. طبعا يقصد سهام معنوية، وهذا متفق عليه أنها أشياء معنوية، أنها يعني استخدام السهام بشكل معنوي، تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعيون، تصيبه تارة وتخطئه تارة، كما ورد في التعريف منذ قليل، إلى أن قال: فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه. مكشوف من التحصينات الشرعية، هذا المعنى مكشوف. وإن صادفته حذرا شاك السلاح، مسلح بالأدعية بالأوراد بطاعة الله سبحانه وتعالى، إقامة الفرائض وما يتيسر من النوافل والسنن والبعد عن الكبائر والبدع والمعاصي، وإن صادفته حذرا شاك السلاح، حذر عظيم المؤمن، يصلي الفجر ثم إذا طلع الفجر يعني ربما يكون قبل الصلاة وهو ينتظر الصلاة يقرأ أوراده، حذر طيب. هذا من يحذر مثل هذا الحذر إلا الإنسان المواظب على عبادة الله وعلى طاعة الله وعلى حضور الصلوات في أوقاتها والتبكير للمساجد، حذر يعني في أحسن الحذر وأطيبه. فإن صادفته حذرا شاك السلاح، أي كامل التسلح، هذا شاك السلاح مدجج يعني بالأسلحة، أسلحة الإيمانية لا منفذ فيه للسهام، لم تؤثر فيه، وربما ردت السهام على صاحبها، وهذا بمثابة الرمي الحسي سواء، فهذا من النفوس والأرواح وذاك من الأجسام والأشباح. يثبت الحالين. ويقول سماحة الشيخ بن باز رحمه الله: ويجب على المسلم أن يحصن نفسه من الشياطين ومن مردة الجن ومن شياطين الإنس بقوة الإيمان بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه واللجوء إليه والضراعة إليه وكثرة قراءة الأوراد ومن ذلك وقراءة المعوذتين وسورة الإخلاص وفاتحة الكتاب وآية الكرسي. فالذين يفرطون في الخوف من العين هذا ربما يقدح في الإيمان والعياذ بالله. لابد الإنسان يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى وبقضائه، وأنه لا شيء يحدث إلا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدر، وأنه أيضا يدل على ضعف إيمان بالالتزام بالالتزامات الشرعية. لماذا ضعف إيمانه وفعل بعض الكبائر والعياذ بالله؟ لماذا ضعف إيمانه وفعل بعض المعاصي التي دون الكبائر؟ ولماذا ضعف إيمان فأكثر من المكروهات؟ هذه من أشد الأشياء على الإنسان التي تضعفه أمام الأعداء. ولماذا ضعف إيمان الإنسان وتأخر عن بعض الفرائض أو بعض الواجبات أو فعل أو أنه أهمل في بعض السنن وهو يستطيعها؟ فهذه الأشياء، ومن السنن أو الأوراد، أوراد الصباح وأوراد المساء بالذات: أعوذ بوجه الله العظيم وبكلماته التامات من غضبه وعقابه وشر عباده نمزات الشياطين وأن يحضرون. يعني قوة الكلمات وهي ثابتة وصحيحة، فما بالنا بالقرآن: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وأيضا من الطرف ومرتبطة بالموضوع الذي ذكره الشيخ عبد الله، موضوع النساء، وموضوع النساء طبعا محبب للناس جميعا. فواحد شاب ما شاء الله، وأتاه الله مالا وأتاه الله زوجتين، فواحد من الناس في مجلس، وأنا كنت حاضرا، هذه طرفة حضرتها أنا، فأطلق عليه بعض العبارات الحادة، وهذه العبارات الحادة تسمى في مجتمعنا في الرياض تنحت بالمفردها الإطلاق العبارات. النحت النظل، هذه بمفردة في القصيم، وفي الرياض النظل، لكن في مشتركة بين القصيم والرياض أنها في الكلمات. إذا أطلق الإنسان عبارات حادة، وبخاصة إذا كان يعني لديه قدرة لغوية وكذا، فهذا الشخص أطلق على هذا الرجل الشاب هذه الكلمات الحادة، فماذا رد فعله؟ رد فعله وقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بصوت جهول. وطبعا رده معقول، يعني من ناحية شرعية رد حسن، وهو فيه يعني تنبيه للرجل أنه لا يتجاوز ولا يؤذيه بمثل هذا الكلام، وأذية المؤمن حرام، بل إنها من كبائر الذنوب بموجب نص كتاب الله سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فأذية المؤمن سواء بالكلام أو بالحركات أو بالأولاد أو بالخدم أو بالآلات أو بالأدخنة مثلا أو بالغبار أو برش الماء أو غير ذلك من الأذية التي تحدث بين الناس، كل هذا الأذى ينبغي المؤمن يتوقاه ويحذره، لأنها شيء ليس بالسهل، وإن كان بعض الناس يتساهل به، يأتي مثلا وأرض مزفلتة ونظيفة، وهناك على الجانب فيه بعض الأتربة، فيأتي يحف هذه الأتربة فيتطاير الغبار على من خلفه وقد يكون مشاه، أذية هذه لا تنبغي. فلكن بالنسبة لأخينا هذا الشاب، حسب الحديث، هناك حديث حديث حسن أو حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال عن المعوذتين ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. هذا بالنسبة لسورة الفلق وسورة الناس. فيفترض أنه لما رد عليه رد عليه بالقرآن الذي جاء الحديث بالتأكيد عليه. فلو رد عليه قائلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق لكانت أقوى، لأن هذه آية قرآن ومعه حديث. وسوف إن شاء الله أعثر على الحديث الذي بشأن هذا، هو حديث صحيح. يعني المهم أني تأكدت من الحديث وهو حديث صحيح. فالإنسان، وهذا سألني أحد الإخوة الحقيقة سؤال طريف، وقال افرض أني خفت من العين في موقف من المواقف وأنا ليس لدي وقت ولم أتمكن من الورد، سؤال دقيق. فالحقيقة قبل أن أجد تخريج الحديث ما تعوذ المتعوذون بمثلهما سورة الفلق وسورة الناس، أجبته إجابة بأنه يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لكن الذي تبين فيما بعد أنه يقرأ سورة الفلق فهي أولى، ثم يردفها بالتعوذ بهذا التعوذ الصحيح في الحديث الصحيح. فالذين يفرطون ليس الحق معهم، ولا ينبغي الإفراط سواء على أنفسهم أو على أبنائهم أو على ممتلكاتهم، ما ينبغي الإفراط، ينبغي للإنسان أن يسلك الطرق الشرعية. ووالله يا إخوان هناك قصر أفراح رمم حديثا، وفجأة قال لي واحد من الأخوة كان ينظر في هذا القصر فإذا معلق به حذاء قديم في زاوية من هذا القصر. ما هذه الحركات؟ ما هذه الأفكار؟ ما هذه العقائد؟ ولا تزال يمكن الحذاء هذه موجودة حتى الآن، ومن أراد أن أريهيه أريهيه. فشيء عجيب، ومثله منتشر في العالم، في العالم الإسلامي منتشر، تعليق أشياء غريبة وأشياء عجيبة. فهذه ليست الطرق الشرعية، هذه طرق فيها جهل وفيها عدم معرفة. وإنما الإنسان يسلك بمجابهة المخاوف السلوك الشرعي، السلوك الصحيح. فنعود مرة ثانية إلى الأدلة على ثبوت ذلك من العين. وكما قلت أيها الإخوة، نحن بيودنا كل إنسان بيود أن ينفي الموضوع ويتجاهله وينكره ويستريح، يقول الحمد لله ما في شيء، ما في أمراض، ما يحتاج مستشفيات، ما في حوادث مرورية، ما في حرائق، ما في حروب، ويرتاح. لكن إذا جاءت النصوص فما يصنع بها الإنسان؟ لابد أن يسلم بها، ثم يتخذ الطرق الشرعية لدرء المخاوف عن نفسه وعن أهله وعن ممتلكاته. فالدليل من القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر. فهذه الآية في سورة القلم قال عنها ابن كثير رحمه الله تعالى، قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما ليزلقونك لا ينفذونك أو لينفذونك يخترقونك، يعني بأبصارهم بعيونهم، أي بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك. فهذه الآية دليل على العين وعلى إصابتها وتأثيرها، وأن ذلك حق بأمر الله عز وجل كما وردت بذلك. والكلام لابن كثير، الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. ثم ساق رحمه الله مجموعة كبيرة من الأحاديث، قرابة 25 حديثا مسندة. وقال القرطبي رحمه الله تعالى أخبر تعالى بشدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وأرادوا أن يصيبوه بالعين، فنظر إليه قوم من قريش وقالوا ما رأينا مثله ولا مثل حججه. وقيل كانت العين في بني فلان، طبعا لن أذكرهم، أذكر اسمهم وهم غير موجودين الآن، لكن ما في داعي ذكر اسمهم. فكان الرجل منهم يتجوع 3 أيام، فإذا مر به شيء من الإبل أو الغنم يقول لم أرك اليوم مثله، فيعينه حتى عن البقرة السمينة أو الناقة السمينة تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول يا جارية خذ المكتل أي الزنبيل والدراهم فأتينا بلحم تلك الناقة فما تبرح حتى تقع للموت فتنحر. وذكر الماوردي أن العرب كانت إذا أراد أحدهم أن يصيب أحدا يعني في نفسه أو ماله نفس الرواية تجوع ثلاثة أيام ثم يتعرض لنفسه وماله فيقول تالله ما رأيت أقوى منه ولا أشجع ولا أكثر منه ولا أحسن فيصيبه بعينه فيهلك هو وماله. قلت والقائل هو القرطبي أقوال المفسرين واللغويين تدل على ما ذكرنا وأن مرادهم بالنظر إليه قتله ولا يمنع كراهة الشيء من أن يصاب بالعين عداوة حتى يهلكه العداوة لا تمنع. وقرأ ابن عباس وغيره ليزهقونك أي ليهلكونك إلى آخر ما ذكر بالنسبة لهذا. ثم الآية الأخرى كما تعلمون في سورة يوسف ولما دخلوا من حيث آمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال الطبري يقول تعالى ذكره قال يعقوب لبني لما أرادوا الخروج من عنده إلى مصر ليمتاروا أي ليجلب الطعام يا بني لا تدخلوا من طريق واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وذكر أنه كان قال ذلك لأنهم كانوا رجالا لهم جمال وهيبة فخاف عليهم العين إذا دخلوا جماعة من طريق واحد وهم ولدوا رجل واحد فأمرهم أن يفترقوا في الدخول إليها. وهكذا قال الكثير من المفسرين. لكن في الدقائق الأخيرة أيها الإخوة من الحديث المركزية في الموضوع الذي هو حديث سهل وعامر. سهل بن حنيف هو المصاب وعامر ابن ربيعة هو العائل. فالحديث حديث ثابت رواه أحمد ورواه مالك وأبو يعلى الموصلي والطبراني وصححه الألباني في تخريج المشكاة وصححه الأرناؤوط في المسند. ونص الحديث طبعا هو الذي ينبغي نذكر الناس به هذا الحديث تماما يشبه حديث البرزخ. حديث البرزخ وقد جمعه الألباني رحمه الله بكل زوائده في كتبه في كتاب كتبه يصلح خطبة جمعة أو خطبتين. خطبة جمعة يكون كثير حديث البراء كيف الإنسان يعني يستقبل الآخرة لكن يضعه الخطيب في خطبتين لا داعي لأن يطيل على الناس. وأيضا هذا من الاستطراد أن الخطيب ينبغي أن يفسر المفردات الغريبة. نسمع من بعض الإخوان أنه يأتي بمفردة وبكلمة غريبة ثم لا يلوي على شيء. هو ليس الهدف الناس يسمعون أصوات، الهدف يسمعون أشياء يفهمونها. فهذا الحديث يقول عن أبي أمامة وهو ابن سهل، سهل هو الصحابي سهل بن حنيف، أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخرار وفي رواية الخراز من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. المخبأة المرأة المحجبة. وفي رواية فتاة عذراء له عدة روايات. فلبط سهل أي أصيب فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه وما يفيق وفي رواية ما يصير ما يقدر أن يصلي وفي رواية فحمل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام سهل نفسه قال هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا نظر إليه عامر بن ربيعة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه انفعل قليلا يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وقال على ما يقتل أحدكم أخاه هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ بركت معناه أن تدعو له بالبركة اللهم بارك له بارك الله له بارك الله لك بارك الله فيك، وهذه ملاحظة من بعض الناس يقول تبارك الله، فيبدو والله أعلم أنه أن الصيغة الصحيحة أنه الدعاء للإنسان بالبركة، سواء بصيغة الدعاء اللهم أو كانت بصيغة الماضي بارك الله لك أو يبارك الله لك، المهم أن فيه الدعاء بالبركة. فعلام يقتل أحدكم أخاه هلا إذا رأيت ما يعجبك بركت، ثم قال له اغتسل له، فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه من فوق، في بعض الرواية من فوق، وداخلة إزاره أي المكان الذي يلامس الجسم، الجزء من الإزار أو السراويل الذي يلامس الجسم، لأنه يبدو والله أعلم قضية التعرق يكون فيه من العرق، في قدح يغسل في قدح، ثم يصب ذلك الماء عليه، يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه، يصبه على رأسه وظهره من خلفه، ويكفئ القدح يقلبه، ففعل به ذلك فراح سهل من مع الناس ليس به بأس. فأختم بهذا الحديث، طبعا فيه الكثير من الفوائد، لكن الشيخ عبد الله يخبرني أن الوقت انتهى فيتفضل. مشكورا.
أشكر الدكتور حمدان الحمدان على هذا الطرح وعلى هذا البيان، ولعله إن شاء الله أن الدكتور جمع بين أمرين، بين هذه الحقيقة وبين سبل الوقاية من هذا الأمر، وأيضا سبل الوقاية للعائن ولمن يخشى من العين. حقيقة نرحب في هذا اللقاء المبارك بالدكتور فيصل المقرن، ونشكر له تلبية دعوة الأمير وحضور هذا اللقاء المبارك، وكذلك معالي الدكتور فهمي العلي وأخينا المهندس سامح عز الدين وابنه أحمد، والأخ لؤي سليمان الرحمة موجود، أخ لؤي، والأخ أيوب عبد الرحمن الحمدان الذين دعاهم محاضرنا ولبوا الدعوة، كذلك الدكتور حمد العليان والدكتور عبد العزيز الرئيس والمستشار الدكتور عبد الله الحمودي، ونختم بأخينا المشرف التربوي في منطقة الشرقية الأخ عبد الله الزهراني، الذي حقيقة المشاركة الثانية في هذا اللقاء المبارك له في هذه الثلاثية، وهو من المشرفين على بعض المنتديات الثقافية في مدينة الدمام. المداخلة الأولى مع الأمير أحمد بن بندر الستيري، ثم حديث مع أخينا الأخ عبد الله الزهراني حول أوضاع المنطقة الشرقية، ثم اللواء الدكتور سعد العريفي، ثم الدكتور عبد الله الحمودي، ولعل الدكتور فيصل إن شاء الله يشاركنا في هذا اللقاء.
شكرا أخ عبد الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أرحب بجميع الضيوف، ولو أن الأخ عبد الله تقريبا ما أخذ أحد يعني، فأرحب بجميع وأتمنى لهم الفائدة والتوفيق على ما سمعنا الحقيقة من فضيلة الدكتور حمدان الحمدان في هذه التوجيهات النيرة والفوائد القيمة في هذا الموضوع المهم الحساس الذي يهم الجميع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته وحسنات الجميع الحضور. الحقيقة الشيء الملفت في هذه المحاضرة القيمة اللي هو الربط الأذكار والأعمال الصالحة بالوقاية من هذا الداء العضال اللي هو الحسد. ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي الجميع، والأغلب يمكن قد لاحظ أو حصلت له مواقف كثيرة في من هذا العين أو هذه العين أو الحسد. يمكن من بعض المواقف يعني لطرح الأمثلة أذكر أحد الزملاء، الحقيقة كان زميل لنا في الدراسة يعني أصابته هذه المشكلة، فكان يعني ما وجد لها أي علاج، وكان بحث في جميع عند الأطباء والمستشفيات، وكان يعني لا يستطيع أحيانا القيام على رجليه من من هذا المشكلة، هذه المشكلة. وكان إذا خرج عن مكان إقامته، هو من أهل مكة، إذا خرج انطلق سبحان الله كالحصان، نعم، وإذا عاد إلى مكان إقامته كبل وأصابه الشلل التام سبحان الله العظيم. وهذا شيء يعني مشاهد، والمواقف كثيرة الحقيقة. وعلى طاري الناقة إذا أصيبت فهي تدخل القدر يعني، وعلى كبرها وقوتها. فسبحان الله، أذكر مرة كنا في المزرعة وكان في بعض الأشخاص، وكان في شخص يعني مشهور عنه هذا الداء، فنظر إلى الناقة سبحان الله العظيم وصورها بالجوال، وما مضى يمكن ربع ساعة وهي من أفضل يعني الإبل في المزرعة، فسقطت سقطة لم تقم بعدها لها قائمة سبحان الله، ولكنها لم تدخل القدر، دخلت القبر لأنها أصبحت جيفة. ها لا وين على طول روحت الحمد لله عوض الله. ولكن سمعنا من شيخنا رحمه الله الشيخ بن عثيمين أن لا يجب على الإنسان أن يربط كل ضرر بالعين، لأنه في أضرار قد لا تكون بسبب العين، عندما يحس الإنسان بأي ضرر قد يلجأ إلى بعد الله إلى المشايخ أو المختصين بهذا ليوضحوا له ما يجد من ضرر أو مشكلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وإياكم العين وغيرها من الشرور. وشكرا للجميع، نتيح الفرصة ننقل الميكروفون إلى أخونا عبد الله الزهراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أتقدم بالشكر الجزير للأمير أحمد بن بندر صدير جزاه الله خير على هذا المجلس العامر الطيب، وهذه المجالس من المجالس التي يحبها الله عز وجل. كذلك أشكر الدكتور على المادة التي قدمها، ويمكن أن أقول لكم نقلة بسيطة بعيدا عن العين وكذا، بس في دقائق بسيطة سأحكي عن تجربة الصواليل أو المجالس الثقافية في المنطقة الشرقية. يعني نظرتنا لهذا المجلس الطيب، مجلس الأمير أحمد، إنما هو منارة إشعاع لصواليل أخرى. وعلى الاختلاف هل نسميها صالون أو مجلس أو كذا، فربما استخدم كلمة صالون الذي ترونه. في الحقيقة كان نظرة بعض الإخوة الفضلاء وبعض رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، كان عندهم رغبة ملحة أن تكون هناك مجالس مثل هذه المجالس الطيبة. فبالفعل أقيم مجلس أدبي في مجلس الشيخ يوسف بن أحمد الدوسري، هو أحد رجال الأعمال، هو وأخوانه عندهم مجلس في الدمام، وكان له بصمة أدبية بحتة، لذلك كان يستضاف الشعراء والأدباء والنقاد، وكذلك يحتفى بالشعراء الشباب طلاب الثانوي والطلاب الجامعة. فإذا جاء ضيف مثلا ألقى قصيدة أو عفوا قدم أمسية، فاصل مثل هذا الفاصل يقدم اثنان من الشباب قصائدهم، ويعني يتعودون على الإلقاء أمام الناس، ويتعودون أيضا على النقد وما إلى ذلك. هذه هي السنة الثانية لصالون أو مجلس الشيخ يوسف الدوسري جزاه الله خير، بواقع 6 لقاءات سنوية، الفصل الأول 3 لقاءات والفصل الثاني 3 لقاءات، مجدولة ومرتبة ترتيب، يعني الحمد لله ترتيب إداري جيد. الصالون يمكن فيه 6 من الشباب العاملين، يمكن هذه رسالة لأبو عبد الرحمن يعني جزاه الله خير، الله يبارك في جهده، يتولون الاتصال بالضيوف والتنسيق وأعمال التوثيق وما إلى ذلك. الصالون الآخر في الخبر هو صالون ثقافي، باعتبار المجلس الأول مجلس الشيخ يوسف الدوسري صالون أدبي، المجلس الآخر هو مجلس ثقافي، وهو مجلس الشيخ خالد بن حسن العبد الكريم القحطاني، هو رجل أعمال وشاب، وضع الاسم باسم والده رحمه الله، مجلس حسن عبد الكريم القحطاني، وهم أصحاب شركة ركاز العقارية إذا تسمعون عنها. هذا أيضا 6 لقاءات في السنة، وهذه هي السنة الثانية كذلك لهذا المجلس. طبعا العاملين في هذه المجالس لمزيد من الخبرات، احنا استضفنا الشيخ عبد الله الراشد جزاه الله خير عندنا بالدمام، وقدم لنا مادة في إدارة الصوالين، سواء مقترحات أو أبجديات إدارة هذه المجالس، أو كذلك بعض الأشياء اللي ممكن تعترضنا وتكترفنا في أثناء العمل، واستفدنا منها كثيرا وأتعبنا يعني من الصباح إلى العصر جزاه الله خير سحبة واحدة يعني جزاه الله خير. كان قبل أسبوع في مجلس الشيخ خالد حسن عبد الكريم في الدمام في الخبر عفوا، وهو مجلس ثقافي ليس مجلس أدبي، كان الشيخ عبد الرحمن الأطرم من هنا قدم عن المحاضرة عن الديون بحكم تخصص في الأشياء المالية. نقطة كذا بسيطة أنا أذكرها وأنا قدمت بها هنا، قلت أن هذا المجلس هو مجلس إشعاع ومنارة لبقية المجالس. أنا السنة الماضية حضرت محاضرة الشيخ سمير سعيد عن القدس تذكرونها، أنا والله عجبتني المحاضرة هذه فنقلناها مباشرة إلى الخبر، وجاء قدم لنا كان في شهر ذو القعدة الماضي المحاضرة في هذا المجلس، وكان الحضور تقريبا 80 شخص ولله الحمد، وموثقة وإخراج ومونتاج جيد، ويعني سهلة التوزيع وسهلة النشر بإذن الله تعالى بعد أخذ التصاريح الخاصة بها. فهذه من المجالس التي أيضا يحبها الله عز وجل. حبيت فقط يعني أعطيكم هذه المعلومة البسيطة عن هذه المجالس، مجلس في الدمام ومجلس الخبر، وجزاكم الله خير بارك الله فيكم. آمين. الحسة طبعا مدرسة أخرى مستقلة ما شاء الله.
شكر لأخينا الأخ عبد الله الزهراني، والذي حقيقة كشف بعض الأوراق، لكن عاد استبيحكم عذرا في بعض الإعلانات، بما أنه تحدث عن المنتديات والصالونات. الأربعاء غدا الإخوان في ندوة الوفاء في حي الأندلس قرب جامع الناصر قرب جيال سابقا، الدكتور عايض الرداني بعنوان قبائل الحجاز بين خدمة الحجيج وحيف المؤرخين، يوم الجمعة في منتدى الجمعة لمعتوق شلبي رحمه الله، والذي يديره ابنه فهد، عندهم اللقاء بعنوان الفقر منظور اجتماعي للأستاذ الدكتور صالح الرميح. يوم الأحد يوم السبت عند الشيخ عبد الكريم الجاسر، وغالبا لقاه مفتوح ومنوع. يوم الأحد في ندوة المحمدية للشيخ إبراهيم المبارك في حي المحمدية، لقاء مع الدكتور عبد الغني التميمي عن القضية الفلسطينية. وأخيرا يوم الأحد بعد القادم سيكون اللقاء في أحادية الرشيد، والتي وزعت عليكم بعض الإعلانات، مع الدكتور وليد الرشودي للحديث عن الحوثيون وآثرهم على استقرار المنطقة. بعد الدكتور فيصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما عندي في الحقيقة يعني مداخلة تذكر، لكن يعني أشكركم جميعا، وأشكر أمير أحمد على الدعوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها مجالس خير وذكر وينفع بها. والحقيقة يعني الموضوع دكتور حمدان أيضا نشكر على هذا الطرح، اللي الحقيقة يعني كما ذكر كسر الرتابة في وحديث العين ومواضيع العين كثيرة يعني، لكني أعتقد يشاركني الدكتور أن فيه حالات كثيرة تعتقد أنها مشكلة العين أنها من الصعب تحديدها، يعني هل هي مرض أم عين. ولكن هل سؤالي هو هل هناك يعني، خاصة إذا ذكرنا أن عرفنا أن حديث العلاج من العين هو إذا حصلت طبعا هو بأخذ الماء من الاغتسال من العين، لكن إذا لم أولا في حالات كثيرة لا يعرف من هو العين ولا أو حتى إذا عرف أحيانا قد يصعب أخذ هذا، فهل يعني في الحديث هل في أيضا علاج إن شاء الله يكون نافعا من ناحية الأذكار أو الأدعية أو الآيات القرآنية يعني بإذن الله أو فيها نصوص يعني واضحة بأنها يعني تذهب العين. وكذلك يعني هل أيضا ما هو موقف يعني أكيد طبعا هذا الأمر غيبي يعني، لكن ما هل هناك أي، خاصة الدكتور يمكن تبحرت شوي في هذا الموضوع، هل في محاولات لتفسير يعني هل نقول آلية ولا نعرف أن الله سبحانه بقدرة الله سبحانه وتعالى ما فيه شك، ويمكن في الحديث أيضا لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، يعني ما هناك شيء سابق قدر أكيد، لكن لو كان شيء سابق قدر لسبقته العين، وبالتالي هذا طبعا بدون شك بعلم الله وقدرته وأنه لا يحصل إلا بإذن الله. لكن طبعا المختصر في قضية العين أن الإنسان العائن هو في الحقيقة يعجب بشيء، والاستطراد الناس في موضوع العين وأن فلان يستطيع أن يعني ينظر كما يقال كما يريد وكذا، أنا شخصيا أشك في هذا، لأنه لابد أن يكون يعجب بهذا الأمر، ولا مو على كيفه يعني بكل سهولة يعني يصيب الناس بعينه. لكن كما يعني أختم، الإنسان يعني يحاول أن يتسلح كما ذكر الشيخ بالسلاح ضد هذه الآفات والضرر من الذي هو بإذن الله سبحانه وتعالى أولا، وبالتالي الإنسان يتسلح بسلاح الذكر خاصة عندما يخرج من بيته ويصبح، فكل ما خرج بإذن الله يعني وذكر دعاء الخروج من المنزل، وهذا أنا في رأيي الشخصي إنه دعاء مغفول عنه كثير، يعني كثير من اللي يعني يضعونها على اللواصق يحطون دعاء السفر، كثير تجد في السيارات دعاء السفر، ويمكن ما سافر لكن لا قليل، لكن دعاء الخروج من المنزل يومي، يعني كل يوم تطلع من سيارتك من المنزل، لكن هذا الدعاء في الحقيقة ما مقفول عنه، والله أعلم أن يعني في رأيي أنها أو يعني أقول الله من أنا أنها يعني حديث مهم، أن دعاء مهم يعني يجب الحرص عليه بصراحة، ولا يحتاج يعني إلى جهد ولا إلى جلوس، ولا إنما في وأنت يعني تفتح السيارة أو تخرج من باب الدار يعني تتذكره وتصبح عادة عندك، إن شاء الله يعني هذا يقيك بإذن الله من أضرار سواء العين وغيرها من أضرار الناس، أنزل أعوذ بالله نزل أو أزل أو أظل أو أظل أو أجهل أو يجهل علي، وهذا يعني بحول الله وقوته كما في بدايته بإذن الله أنه يقيك إن شاء الله من هذه الأضرار. جزاكم
الله خير. شكر الله للدكتور فيصل على هذا الطرح وهذا البيان، وأضيف سؤال للدكتور حمدان، هل يمكن معرفة العائن من خلال القراءة؟ هل يمكن كما ذكر الآن أحيانا لا تعرف العائن لأنك ما تعلم به، لكن هل من خلال القراءة يمكن التعرف على العائن وكيف يكون ذلك؟ حقيقة أيضا أضيف إضافة لعل الدكتور يوافق أو لا، أحيانا تعرف مسببات هذا المرض وتعرف ارتباطها بالعين، يعني أضرب مثال، إذا تخرج الإنسان وحصل على شهادة الماجستير وفي يوم تخرجه يصاب بمرض السرطان، ماذا نفسر ذلك؟ ماذا تفسره؟ هذا واحد، يعطى مثل سيارة فاخرة، فإذا ركب هذه السيارة ما استطاع أن يقودها. التقيت بأحد الإخوة في التخصصي يقول اليوم الذي عينت فيه حصل حالة غريبة في جسمي، فلما سويت التحليل فإذا أنا مصاب بمرض السرطان. فهذه الحالات التي تحدث يعني انظر اربط بين هذين الأمرين لتعرف أن هناك إصابة بالعين أو لا، لكن الإنسان لم يعني يكن له إيش أمر ذلك ثم أصيب بالسرطان كإصابة طبيعية بدون مسببات، قد لا يكون للعين دخل في ذلك. في التعليق هتقول أنا تقول الدكتور سعد العريفي المداخلة الثالثة وهو حقيقة من رواة هذه الثلاثية المباركة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا واجعلنا وإياكم يستمع القول في التبحسن. أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة على الجسيمة، ثم أشكر لصاحب الفضل فضله صاحب هذه الدار الذي جمعنا دائما، وكذلك فضيلة المحاضر الأخ الزميل الأستاذ دكتور حمدان جزاه الله خير، وكذلك المقدم والحضور. أخواني، أولا لا شك أن العين حق، كما قرص العين حق، ولو كان شيء سابق قدر لسبقت العين. وفي الحديث الأول تدخل الرجل القبر والجمل القدر لعبدي. هذه العين يا أخواني كما ورد في القرآن في سورة القلم وفي سورة الكهف، ولولا أدخل جنة قلت ما شاء الله. لذلك يعني هذه العين مع ذكر الله سبحانه وتعالى لا تفعل شيء، فلذلك التبريك وذكر الله سبحانه وتعالى والمشي وقول ما شاء الله تبارك الله هذه تمنع العين. الأمر الآخر هو أن القرين هو الذي يوقع الضرر، ليس الإنسان، عين الإنسان، وإنما القرين من الجن والشياطين الذي الخبث ذلك ينطلق ليوقع الضرر بذلك الإنسان. فالقرين هو مهم جدا في هذه الناحية، هو الذي يوقع، وذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك الذكر يمنع القرين، يمنع القرين لأنه لا وجود للشياطين مع ذكر الله سبحانه تطرد. لذلك تعوذ بالله مما أجد وأحاذر، لذلك عوذ الرسول، عوذ الحسن والحسين، نعم عوذهما مما يجد الإنسان. فلذلك التعويذة وقل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وكذلك بالدعاء المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم مما أجد وأحاذر. الأمر الآخر بالنسبة للعين طبعا تسبب أمراضا حسية وأمراضا نفسية. فأمراض حسية كما سلف قالوا الأخوان السرطان، وأكثر أمراض السرطان الآن خاصة اللوكيميا وسرطان الدم أكثرها من العين. فإذا بإذن الله عمل الإنسان الأسباب شوفي بإذن الله خاصة في بعض الأمراض سواء. ثم ما يسمى بالنفس، أحيانا يقول لك الإنسان في نفس، هذه النفس هي العين، أحيانا تقع بين النساء في الأعراس، نعم، ويحرص الإنسان دائما المرأة أولاده بناته لما يذهبون لمناسبة يحصنهم ويتحصنون حتى لا تقع فيهم العين، نعم، بين النساء خاصة في الزواجات والمناسبات وكذلك في الحفلات، وكذلك أيضا في بعض بين الناس، في أنها لا تقع من عدو ولا من صديق، قد صاحبها لا يريد ولكن شيئا في نفسه، ثم يأتي القرين فيؤذي ذلك الإنسان، نعم، وهو حتى أقرب الناس إليه، منهم من قتل ولده بالعين، ولده أحب الناس إليه، لو كان يريد ما قتل ولده، فبكلمة بإعجاب بشيء فلذلك دقة التوصيف. فهناك أناس مشهورون، أنا يا أخواني ممن تعرض للعين في صغري لأكادت أن تدخلين القبر، وذلك حسب ما رواه والدي رحمه الله والدتي وأقاربي، أنني كنت قبل أن أدخل المدرسة ولا أمدح نفسي، كنت قبل أن أدخل المدرسة يعني كثير من الناس يعجب بي بالفطنة والذكاء والحفظ بعض القصائد أو الأناشيد، ويأتون عندما جاء الملك سعود رحمه الله إلى لزيارة النجد بعد توليه الحكم، وكان الناس يقولون ماذا تقول له، وش الخطبة اللي بتقولها أو القصيدة اللي بتقولها له، وأنا قبل أيام 6 سنوات 5 سنوات. فمن تلك اللحظة كان هناك يعني في بلدنا في القوعية هناك يعني ناس من الشيبان جالسين في مجلس، وقالوا تعالوا سعد وش تقول. فبعدها ذهبت مباشرة، حسب كان عندنا يسمونها الباحة اللي في البيت، طبعا في السطح والأرض زي الإسمنت بالضبط من القاع هذا من القوي. فارتكيت على لبنة ثم طحت على رأسي على الرأس من هنا في هذه حتى أغمي علي، وكنت أنا أموت، انتفخ الرأس. ثم أخذوني إلى البيت، وبين الحياة والموت كم يوم، لاحظوا وأبوه الوالد قد حفر القبر وقال يخلف الله، لأني أنا كنت الوالد الوحيد، يمكن ما بعد ولد لي إلا أخوي بعدي، أو كانوا يعزون فيني وخلاص. فذهبت واحدة من عماتي رحمها الله إلى المكان الذي يغتسل منه الناس، كان عندنا زي مسوون المشرعة عند النخل يغسلون منه، أو من البير من الدلو المكان اللي تجمع الغسل على أساس عند المسجد. فأخذت الغربة، تعرف الغربة حقت الباقي ذا، فوضعتها في باقي ذا، وضعتها في 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 طاسة في صحن أو في صحن، ثم جاء وصبوا عليها الماء، ثم حطوا على رأسي وعلى فمي، فبعدها عادت لي الحياة وشفيت تماما الحمد لله. فأقول لك يعني حق، وحدث كثير من 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 الأحداث في ذا كثيرة الآن. في ناس الآن يقول لك وين تبيها فيه، يقول لك في المكان الفلاني، يحددها، ممكن يعطل الطيارة حتى يرجع، ممكن إن السيارة مرت عليه شاف جزء منها انقلبت ولا طاح إلا منها. وهذه يعني في التحدي بين الناس، في الناس عندهم التحدي هذا، فهذه يعني أنا فالحق العين حق، وأسأل الله بما أنه كرم أن يكفينا شر العين. ولذلك يجب أن يتحسن كما قام سمو الأمير، أن الإنسان إذا خرج قال بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال كفيت وهديت ووقيت، ويتنحى عن الشيطان ويقول شيطان لآخر، ما بالك بإنسان قد كفي وهدي ما عليك عليه طريق، خلاص تحصن. وإذا دخل بيته قال بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا، اللهم نسألك خير المولد وخير المخرج، يقول الشيطان لابنه لا مبيت لكم في هذا البيت، وإذا أكل قال بسم الله، قال لا مبيت لكم على العشاء، فإن لم يقلها قال أدركتم المبيت وأدركتم العشاء، بل حنا التايات أهله، إذا أراد أحدكم أن يأتي أهله فيقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان وزقنا، فإن قدر بينهما لود لم يضر الشيطان. لذلك يجب الإنسان أن يعلم أولاده التحصين ويحصنهم، وكذلك نفسه حتى لا يغفل. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم صالح الأعمال، وآخر دعوانا السلام عليكم.
شكر الله للدكتور سعد العريفي على هذه المداخلة وهذا التوضيح. كذلك نذكر بما أصيب به الشيخ عبد الله الجبري رحمه الله، تعرف ما أصابه من أثر من العين أثرت على صوته، وقد ذكرها الشيخ رحمه الله في أحد المقابلات لديه. نعود لمحاضرنا الدكتور عبد العزيز، عندك مداخلة دكتور؟ دكتور عبد العزيز الرئيس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا جزا الله الأمير أحمد بن بندر السديري على هذه الثلاثية، وجزا الله الشيخ عبد الله أيضا الذي أضفى بحضوره ومتابعته وإدارته لهذه الثلاثية في الصمات، يعني فعلا ساهمت في تطويرها وتغييرها إلى الأفضل، ومن حسن إلى أحسن إن شاء الله. وشكر الله أيضا للدكتور حمدان الذي أنا أيضا حرصت أني أحضر لقاءه لهذه الليلة، وهذا اللقاء حقيقة يعني في مثل وقتنا الذين يعيش فيه مهم جدا. والسبب في ذلك أنها انتشرت قضية العين، وأن الناس أبحروا فيها وشرقوا وغربوا، وربما سلكوا مسالك ربما أثرت حتى على عقائدهم، بالذهاب إلى السحرة والكهنة والسؤال من العائن وما هو السبب وماذا أفعل وكيف أفعل، وربما الشواهد والقصص لا تحصى في مثل هذا المجال. وربما نحن أيضا في مجال المدارس والتربية والتعليم يعني نفاجأ بطلاب كما ذكر الشيخ عبد الله قبل قليل، وناس كانوا متفوقين ثم فجأة انقلبوا رأسا على عقب، ويأتينا والده على أساس أن الولد مريض وماذا أفعل، سأذهب به للأطباء النفسانيين، فزادوا المشكلة مشكلة، وإن كانت القضية في نظرهم أن سلك المسلك الصحيح، لكن عندما تجلس معه وتقول له اسلك هذا المسلك واسلك معه مسلك آخر لعل الله عز وجل يكتب له الخير، وفعلا عندما تأتي إلى فصل مثلا أو مكان سواء في البنين أو في البنات، وكما يقولون تأخذ بعض الأثر إما بقراءة أو نفث في مياه صحية وما إلى ذلك، ثم تجد أن الشخص فعلا يرجع إلى يعني وضعه الطبيعي. هذه الأشياء حقيقة وصلت من العين الحاسدة أو العين العائنة بسبب قلة الإيمان وقلة القناعة، والإنسان دائما ينظر إلى الآخرين بنظرة الحسد والحقد ويتمنى زوال النعمة. ورسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه لا غبطة إلا فتنتين، والغبطة أنك تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك دون أن يكون إزالة للنعمة التي أنعم الله بها على هذا الشخص أو تلك المرأة أو أي ذلك الإنسان بأي نعمة كانت، وليست بالضرورة أن تكون نعمة مال أو صحة أو جمال أو ما إلى ذلك من الأمور الدنيوية. حتى أمور الطاعة والعبادة قد يصاب الإنسان بعين فيها فينحرف من الخير إلى الشر، كل ذلك بسبب عدم التحصن. وهنا هذه هي المفصل الذي حقيقة ينبغي أن نربي فيه، نربي أنفسنا عليه ونربي أبناءنا وأهلنا على أن الإنسان لا ينسى ذكر
أو الأذكار في الصباح والمساء التي غافل عنها كثير من الناس. بعض الناس ربما ينام وسماعات ربما الراديو ولا هالأجهزة الحديثة في أذنه أو جهاز التلفزيون أمامه وهو في وضع كما يقولون أبحر به الشيطان وشرق وغرب، فهذا سهل جدا الدخول عليه. وحديث أبو هريرة رضي الله عنه عندما علمه الشيطان أنه يقرأ آية الكرسي ولا يزال عليك من الله حافظا حتى تصبح. فإذا نحن أدركنا مثل هذه الأمور حقيقة ندرك أننا فعلا ينبغي أن نوضح الطرق الشرعية التي ذكرها الشيخ الدكتور الحمدان في مجتمعنا، لأن ليس كل من تكلم في مثل هذا الموضوع أصاب، وينبغي أن يوضح للمجتمع كيف يسيرون عندما يصاب الإنسان بمثل هذه الأشياء. وقضية السرطان أنا أعرف الشيخ عبد الله العيدان على هذا الموضوع بالذات، أنه وهو في منطقة الشفا كتب وبحث وعالج أناس من السرطان بعد ثبوت السرطان بالقراءة والذكر لأنها كانت بسبب العين. فالإنسان أبو عمر عبد الله العيدان أبو عمر، الشاهد من هذا الأمر أننا يجب أن ندرك مثل هذه القضية وخطورتها، وأن المجتمع ببساطته بجميع طبقاته بحاجة إلى من يوعيهم، بحاجة من يأخذ بيدهم يوجههم التوجيه السليم حتى لا يخرج يمنة ويسرة. يشهد الله أنها آخرها اليوم يأتيني شخص ويقول أنني لم أستطع أن أكتب كتب كتابي، كل ما خطبت كذا كذا كذا، فاتفق مع مدري إيش جاهم واحد دجال اكتب اسم أمك واسمك كذا في ورقه وأحرقوها، يقول ثم أخذها وفركها على ذراعه على أحدهم، فخرجت اسم امرأة كذا من إيش، يقول فاقتنعت، فقلت له أنت يا رجل يعني مؤمن بالله؟ شاهد منها بهذا الشكل أنت مؤمن. ورجل آخر التقيت معه صدفة، طبعا قصص كثيرة لا تنتهي، وصل به إلى الإشراك يا أخوان إلى الكفر، قطع المصحف ووضعه على سمكة تحت فراشه وكل صباح يبول عليه، مسكين يا ناس. يعني هذا نقول هذا الكلام لماذا؟ لأن هذا مثل الغريق الذي يريد أن يشبث بأي شيء، وهذا هو دور جزاه الله خير الدكتور حمدان لعل أن يتبنى مثل هذه الفكرة في إيصال من أصيب من أتى شيء أنك لا تنحرف يمنة فتكون إصابتك أكثر في عقيدتك ودينك، وإنما تسلك المسلك وتحتسب على الله عز وجل ما أصابك. وجزاك الله كل خير.
دكتور عبد العزيز هذه المداخلة والإضافة، نعود للدكتور حمدان، وحقيقة أذكر من القصص التي عاصرتها أن أحد الإخوة تزوج، لما بعد يوم يومين فإذا به يتصل يقول لي ابحث لي عمي ماء مقروء سلبات عسبة في الشر، قال والله لا أستطيع ناتي أهلي. فيسر الله أحد الأخوة في الدرعية وتوفي رحمه الله، كان من هنا، فكان يعني قراءته مفيدة ولا يأخذ مالا من الأخيار، فأخذنا حقيقة ما مقروء أعطيته الرجل، والحمد لله الآن لديه 5 من الأبناء. فأقول قضية العين أحيانا عند المنكرين لها خلاف ذلك. نرجع للدكتور حمدان، كيف يعرف العين؟ وأيضا عندي سؤال، كيف أعرف أنني معيون أو مصاب بالعين؟ أحد الأخوان يسأل هذا السؤال. والقضية الأخيرة وهي ننبه إليها مع الحفظ بالأذكار الشرعية، أن بعض الإخوة يكون سببا للإصابة بالعين، يمدح نفسه، قد أحيانا يمدح نفسه بما ليس فيه من باب ظهاره فيصاب بعين من حيث لا يشعر. وهكذا بالنسبة للنساء، قد تتجمل جمالا فائقا فتذهب للزواج فتصاب بالعين في تلك الليلة فتكون هي التي تسببت في ذلك. فنعود للدكتورة.
جزاكم الله خيرا. في مسألة التمييز بين الإصابة بالعين أو بغيرها، مسألة طبعا جدلية ويصعب الوصول فيها إلى جواب كافي، ولكن الرقية مطلوبة أن الإنسان يرقي نفسه ويرقي أهله وأهله يرقونه، وليس بحاجة إلى أن يذهب إلى فلان أو فلان، ليس هناك أحد أكثر إخلاصا منه لنفسه، ولا إخلاصا منه لأهله، ولا إخلاصا من أهله له. ولذلك العلماء علماؤنا بارك الله فيهم ورحم الله من مضى دائما يغلقون هذا الباب الذي يريد أن يستقبل الناس، الذي يريد أن يعمل نشاط بهذا الشكل ليس من منهج السلف أن أحدا يتصدى لذلك، وإنما الإنسان يرقي نفسه ويرقي أهله، وأهله يرقونه أو أحبابه أو أصحابه، وليس فيها تعقيد، هي معرفة للقرآن وبخاصة الفاتحة. ففيها الحديث الصحيح الذي رقى به أبو سعيد شخصا قد لغدغته حية سامة ويسمونه سليم، وبقي في بعض الروايات أنه رقاه بالفاتحة بكرة وعشيا ثلاثة أيام. فشوفه من السم هو شيء مادي وشيء عضوي، فيحتاج الناس يكون لديهم توعية وثقافة في مجال الرقية. فإذا أصيب الإنسان بأي إصابة، حتى يا أخوان الإصابة العضوية، جرح أو كسر لا قدر الله، نسأل الله العافية لنا والمسلمين، يرقى الرقية في كل شيء يمس الإنسان، ليست في مسائل النفسية أو المعنوية أو المزاجية، لا لا، هي الرقية شاملة في كل شيء. يرقي الإنسان نفسه ويرقي أهله كما تقدم، أهله يرقون أحبابه، وحتى في الأشياء العضوية وفي أمر آخر موازي أو في عمل موازي، العرض على الطبيب، الطب الحديث على خريجي كليات الطب والجامعات، فهذا الطب نفع الله به وانتفع الناس به انتفاعا عظيما، وفيه خير كثير، وبخاصة إذا كان الطبيب ملتزم بأخلاقيات المهنة، محتسب الأجر بجانب ما يأخذ من مرتب، يمكن الطبيب أن يجمع أجرا عظيما بجانب أجره المالي. وهل يغفل عنه كثير من الأطباء؟ ينبغي أن يوعى الأطباء أيضا أنه، أيها الأطباء الكرام، أنتم تعالجون الأبدان، ولكن ليس تعالجون أبدانا مفصولة عن الأرواح. الإنسان يعالج الإنسان وليس يعالج بدنا فقط. فينبغي للإنسان إذا كان لديه شكوى أنه يبادر بالرقية، لأنها لا تكلف شيئا، لأن السنة أولا، السنة النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه يوميا، يجمع كفيه ثم يقرأ فيها المعوذتين، يقرأ قل هو الله أحد ثم ينفث، يجمع كفيه بعد ما يتوضأ. وخاصة مثل ما تفضل الدكتور عبد العزيز والأخوان، دكتور عبد العزيز الرئيس والأخوان، أنها هناك غفلة في مجال التعامل مع نهاية اليوم وهو النوم. النوم له إجراءات في الإسلام، إجراءات لها شأنها ولها قيمتها ولها أهميتها، لا يأتي الإنسان متعب مرهق ثم يرمي بنفسه كيفما اتفق. ولا بد أن يعلم الناشئة، يعلم الفتيان والفتيات أنه النوم هذا شأنه عظيم، لأنه يمكن أن الإنسان ينام نومه أبدية، فلا بد أن يختم خاتمة لذلك اليوم خاتمة حسنة، لابد. وقبل ذلك يقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، فكان عليه الصلاة والسلام يجمع كفيه ثم يقرأ قل هو الله أحد وينفث في كفيه جميعا، ثم يقرأ قل أعوذ برب الفلق وينفث، ثم يقرأ قل أعوذ برب الناس كاملة، طبعا سورة كاملة، ثم ينفث، ثم يمسح رأسه ووجهه وكفيه ويديه وما استقبل وما استطاع من بدنه، يعني إذا كان عليه قميص أو شيء يدخل يده فيمسح، يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله الذي قال الله له ماذا؟ والله يعصمك من الناس. كان المغيرة بن شعبة يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم مدجج بالسلاح، فلما نزلت أخذ إجازة المغيرة رضي الله عنه حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسلحة، فالله يعصمكم. مع ذلك هو عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك، يرقي نفسه،
لابد أن يعلم الناس، يتوعى الناس بإجراءات النوم، أن الإنسان يتوضأ وضوء للصلاة، أنه كما والدي رحمه الله كان يقول، وكان من رجال التربية والتعليم رحمه الله، كان يأتي بالحكمة يقول إذا أردت أن تنام فعرض نفسك على الحمام. يعلم الشباب هذه الأشياء، أن الإنسان يعني يعمل إجراءات، يصلي الوتر قبل أن ينام إذا كان لا يستطيع أن يتوقع أنه لا يستيقظ، يتوضأ وضوء للصلاة، يرقي نفسه بهذا الشكل، ينفض السرير، لأنه في الحديث لا يدري أحدكم ما خلفه عليه، وما هذه اسم موصولة تعم. وعلى سبيل المثال قد يكون هناك يعني مخلوق نائم، فيأتي إنسان ويلقي بنفسه عليه فيقتله، فربما انتقم منه أهله، فلينفضه بفوطة بإزار بشيء يحركه، لأنه إذا نفض بفوطة بشيء ذهب، لكن يأتي يلقي بنفسه عليه فربما قتله. فلذلك ثم إذا وضع رأسه يقرأ الأوراد حتى ينام، ينام على الجانب الأيمن مثل ما تفضل الدكتور، ولا يستلقي على ظهره، ولا ينام على الجانب الأيسر لذا كان محتاج. فهذه إجراءات. فالمهم أن قضية التمييز بين المرض هل هو عين أو غير عين، الأمر يسير، ليس فيه أي تعقيد، أن الإنسان إذا أتته، نسأل الله العافية لنا والمسلمين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعباس سل الله العافية، يا عم سل الله العافية، فما أعطي الإنسان خيرا من العافية، يسأل الله الإنسان دائما. كان في مجتمعنا في القرية، أنا شخص ريفي في القرية، كان دائما يلهجون بها، يا الله العفو والعافية، العفو المغفرة والعافية الإنسان السلام. فلا بد أن الإنسان إذا لو أصيب بأي إصابة يبادر للرقية، لكن ما يقول ما أبغى الطبيب، ما أريد الطبيب، ما أريد المستشفى، لا، نعم المستشفى الحمد لله في مستشفى، الحمد لله في أطباء، الحمد لله في أدوية، الحمد لله في هذه الأشياء. أنا في السابق كان الناس يعانون ولا يدرون ماذا بهم، فليس هذا ضد وليس هذا ضد، يبدأ يبادر الإنسان بالرقية ويراجع الطبيب. وهناك طبعا نظرية طبية تقول إذا كان المرض متوسط، يعني يقول دع الجسم يدافع، لا تذهب على مباشرة للطبيب، دعه يتمرن على الدفاعات. وطبعا تنظرون في هذه النظرية تتأملونها، فليس هناك أي تعارض بين الرقية وبين غيرها. الإنسان يتعلم الرقية ولو يكفي، ولو الفاتحة، الفاتحة فيها بركة، يقول عليه الصلاة والسلام كما تقدم وما يديك أنها رقية، فيكفي الإنسان لو يرقي نفسه بالفاتحة، فيرقي نفسه، إما يرقي نفسه مباشرة على العضو أو على صدره، وإما أنه يرقي ينفث في ماء ويشربه، أو في شيء يحبه ويشربه، أو أنه في كفيه أو ماء زمزم. وذهب بعض العلماء إلى أنه ممكن الإنسان يكتب أيضا الكتابة في صحن أو في شيء بمداد بالزعفران، وكانوا يفعلونه في السابق، ثم يغسلونه ويشربونه. إيه نعم، العزائم الشرعية. إيه نعم، إلى غير ذلك. بارك الله فيك.
شكر الله لدكتور حمدان الحمدان هذه الإطلالة وهذا الحديث، وإن شاء الله نذكر باللقاء القادم، ولعل إن شاء الله يتم الترتيب مع الدكتور فهد الكليبي عميد كلية الآداب في جامعة الملك سعود. وعنوان اللقاء سيكون إن شاء الله هل من تغيرات مناخية وماذا عن كارثة جدة، هذا إن شاء الله الأسبوع القادم ما لم يطر أي تغيير أو اعتذار. حقيقة الأخ أحمد الخليفة الأستاذ في ثانوية تحفيظ القرآن حب أن يشارك أحد طلاب التحفيظ في هذا اللقاء بقراءة، فجعلناها مسك الختام وختام هذا اللقاء. الأخ عبد الرحمن فليتفضل. مشكور.
كرمت لي بس إذا أمكن أنبه يا أخواني لأن فيه بعض الأحاديث الضعيفة في الموضوع. فمن الأحاديث الضعيفة ما رواه الطبراني في مسند الشاميين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم.
وهذا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع وفي السلسلة الضعيفة. وهناك حديث آخر ضعيف أنه أن الإنسان إذا قال لما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يصبه داء دون الموت. وبعض الناس فعلا يكتب ما شاء الله لا قوة إلا بالله استنباطا من هذه الآية، لكن هذا الحديث أيضا ضعيف. فيتنبه أيها الإخوة إن هذا الموضوع في أحاديث صحيحة وفي أحاديث حسنة وفي أحاديث ضعيفة، فإذا كان الحديث ضعيفا فلا يحتج به. وأنبه أيضا بالنسبة للأطفال يا أخوان، احنا نبهنا إلى قضية الأوراد والأذكار والتحصنات، لكن الأطفال قد لا يحسنون ذلك. فهو عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ، حديث أبي سعيد، كان يتعوذ من أعين الجان وأعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح الجامع. فالصغير يعوذ: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، لأنه لا يحسن أن يعوذ نفسه. فهؤلاء حقهم علينا أن نعوذهم، لكن إذا بلغ الإنسان التمييز واستطاع أنه يقرأ الأوراد الشرعية فينبغي أن يعلم ذلك ويراجع ويلزم ويدرب على هذا. مبارك الله فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم.
بارك ما شاء الله تبارك الله، زادك الله علما وحفظا لكتاب الله عز وجل. والأمير أحمد بن درستير يدعوكم إلى تناول طعام العشاء، ونشكر لكم جميعا الذي لبيت الدعوة، وأيضا للدكتور حمدان الحمدان، وكذلك للأمير أحمد بن در على هذا الطرح وتبني من هذه اللقاءات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.